إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق. يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما خاف الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. كما هو الحديث يقول الله يوم القيامة: اذهبوا إلى ما كنت من كنتم ترى في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك دقيقة وجليلة صغيرة وكبيرة، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك شره عظيم وعاقبته وخيمة، أكبره وأصغره، فالواجب الحذر منه. ولذلك من يصلي يرائي، يقرأ يرائي، يأمر بالمعروف يرائي، يصدق يرائي، هذا معنى الرياء، يعني حتى يثنى عليه حتى يمدح. والرياء يبطل العمل الذي قرنه، إذا صدق يرائي بطلت مع الإثم، قرأ يرائي لم يحصل له ثواب بل عليه إثم، أمر بالمعروف ونهى يرائي ليس له أجر بل عليه إثم. وهكذا التسميع هو من الرياء، من يفعل شيء يسمع يمدح. في الحديث: من يسمي يسمي الله به، ومن يرائي يرائي الله به، كما جاء في الحديث يندب عند مسلم والبخاري وعند مسلم عن ابن عباس: من سمع سمع الله به، من راى راى الله به. فالرياء يكون في الاقوال ويكون في الاعمال، وما كان في الاعمال يسمى سمعه، كان يقرا يمدح، او يتكلم بلا معروف يمدح، او ما اشبه ذلك. ما كان في الاقوال هذا يسمى تسميع، وما كان في الاعمال كالصدقه، يمد يده يصدق، او يقوم يصلي، او ما اشبه ما يرى. ينبغي بل يجب الحذر من هذا، وان يكون المؤمن في اعماله كلها مخلصا لله، يريد وجهه الكريم والدار الاخره. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: ايه المنافق له اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا تؤمن اخان. وفي الصحيحين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصة، وما كانت في خصلة منا كانت في خصلة من العباد حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. وقال الله يقول جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. فهذه الآية الكريمة مع الأحاديث كلها تدل على وجوب الحذر من أخلاق أهل النفاق، والبعد عن صفاتهم الذميمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، يعني ظن السوء. إنسان يظن دون بينة لا يجوز هذا، لا تظن بها إلا خيرا إلا بدليل، إذا كان هناك علامات تدل على أو بينة فلا بأس. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. دل على بعضه إثم، إذا كان عليه أمارات تدل على سوء الظن به كان يجالس على الشر وسيئ به الظن، من يجالس شرب الخمر، ومن يجالس اللصوص ظن به السوء. أما من ظاهره الخير فلا يجوز ظن السوء به. إياكم الظن فإن الظن أكثر من الحديث. نسأل الله الجميع العافية والهداية والتقوى، صلى الله على محمد. نعم، كذلك سبع الوسق هو سوق يعني معصية، وقتاله كفر يعني كفر دون كفر، كفر منكر هذا معنى كفر دون كفر، لكن أشد من الفسوق. قال تعالى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا ترجعوا بعد كفارا يرجعوا بعد كفر قال بعض. سمى القتال كفرا تنفيرا منه، ولأنه من خصال الجاهلية.
صلى الله عليه وسلم
نعم،
قال انه اذا استحل
المعصيه المحرمه بالاجماع كفر، كفر دون كفر. لكن من استحل الزنا او ظلم الناس او شرب الخمر كفر، كفر اكبر ان شاء الله.
صلى الله عليك. اذا دخل انسان في عمل صالح وفي اثناء دخله الرياء الا يبطل من اصل الحديث انا اغنى الشركاء؟ صلى الله عليك. فمن عمل عمل
هذا محل خلاف، إذا أشرك في أهل العمل بعض أهل لم يرى أنه يعمه العمل وأنه يبطل، بعضهم يبطل ما خلطه الرياء، وظهر النصوص العموم يعني إذا خلطه الرياء بطل إن شاء الله.
هذا هو الراجح
إن شاء الله، هذا هو الأقرب والله. إذا كانت نافلة بطلت، إذا كانت نافلة بطلت.
يعني أقصد يا شيخ، إذا دخله الرياء
يعالجه
ويصلي ولا يخرج من الصلاة؟
لا، إذا عالجه سلم، إذا عالجه وأبعدها عن نفسه ما يضره إن شاء الله.
الرجل في عمله يحب أن يعلم عن مديره أو المسؤول
عنه
أما العمل كذا وكذا،
فليدخل
هذا
الرياء؟ لا، مو في الرياء، يعلم أنه يصلي. إذا أحب أنه يرى عمله وليس مقصود عمل لأجلهم، إنما أحب أن يعلموا أنه عمل العمل ولا قصر، لا حمل ما يسمى رياء.
أحسن الله إليك.
لكن الرياء هو أنه يعمل العمل لأجل الناس، مو لأجل الله، لأجل الناس، سواء فريضة ولا نافلة. إذا كان عمله لأجل الناس بطل، صار من عمل المنافقين، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليك.
نفاق العملي، نعم. نفاق العملي إن شاء الله.
الوفاء
ظاهر النصوص وجوب الوفاء.
أحسن الله إليك.
إلا لعلة إذا كان معلق.
هل يعتبر الوفاء به؟
لأن الرسول سماه منافق. نعم، سماه منافق.
هل يعتبر الوفاء به ديانة؟
نعم.
ديانة، هل يعتبر الوفاء به ديانة؟
إيش؟
ديانة.
من الدين. أشوف. من الدين. الوفاء بعد من الدين. صدق الحديث من الدين، ولا أداء الأمانة من الدين. وترك ذلك من النفاق.
من قال هذه الخصال بحق المنافقين؟ الله،
النفاق نفاقان، هذا نفاق عملي، فإذا كان نفاق أكبر فهو الذي يريد في آخر، الذي يعمل في الظاهر للناس، والباطن هو كافر بالله، هذا النفاق الأكبر، مثل نفاق المنافقين. في الباطن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وفي الظاهر يصلون مع الناس، هذا النفاق الأكبر. أما الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويوحد الله، ولكن قد يقع لها الرياء في صلاة أو في قراءة، هذا يسمى نفاق الأعصاب. إن شاء الله.
السلام عليك.
رجل له سؤالان. يقول أن والده أراد أن يزوج ابنته، هو من مصر يعمل هنا، فبعث مال يساعد والده على زواج هذه البنت، ويقصد بيرضى أباه، لكن الأب قال أكتب لك من أرضي مقابل هذا المال، لأن أخاك الآخر طلب أرض مقابل المال المساعد لزواج هذه البنت، هو كان نية البر.
إيش؟
كان نيته البر أن يعطيها الوالد ولا يأخذ شيء، فأصر الوالد بعد ذلك بعدها بسنوات يريد أن يكتب له الأرض، يقول هذا من العطية لفرق بين الأولاد ولا يجوز؟
وما أعطاه هي مساعدة البنت؟
أعطاه لوالدي لساعد البنت في الزواج.
إيه؟
والوالد أصر
أنه أبوهم بيعطيهم أرض، هو إخوانه، أبوهم بيعطيهم أرض أن يسوي بينهم؟
لا، يعطي مقابل هذا المال، لأن الولد أعطاه من عانى هنا بالسعودية، أعطى الوالد.
لا يقبل إلا أن يعطي إخوانه مثلهم.
بس ساعة ما أراد يعطيه المال قال له بالثمن، إذا كنت أبيع لغيرك الأرض أبيع لك كأنك
مثل لا إذا شراه بالثمن مثل الناس فهم.
جزاكم الله. لو سؤال آخر حسن
أحد الأخوان
في بالنسبة للدفن، يقول البلد المدفن المتيسر ولا يوجد غيره قريب من الماء، محل الماء يعني البحر، فيأتي الماء إلى الأموات من أسفل الأرض، فاضطروا إلى أنهم يبنوا حول القبر ويجعلوا الميت يعني مرتفع معه لحد في الأرض، ويبنوا عليه بالطوب الآجر يمحروها ويجعلوا لها باب من حديد خوفا على الميت من الماء، يجوز لهم هذا؟
وراهم ما يحطوا شيء يمنع الماء حذر؟
ما وجدوا لهذه الطريقة الطوب اللي هو الإسمنتي وهذا،
ولا ما يحطوا شيء حذر الألواح ولا شيء تمنع الماء ثم يضعوا الميت عليها،
يعني خشب
شيء إيه، خشب ولا لبن ولا حجر؟
اللبن الماء يفسد.
لا، حجر ولا ألواح،
لكن الطوب هذا لا،
يعني رسولها يمنع الميت أو يجصص عليه، لكن يحطوا حجارة أو ألواح ثم يدفن الميت ثم يحط اللبن فوقه
بداخل الأرض، لابد يعني ما ينفع على السطح، لابد يحفر له
شيء، الشيء اللي يمنع الماء بس عليهم.
صلى الله عليه. أحد الأخوان في أنفه حبة خال أزالها بعملية صغيرة، هل هذا يعتبر
مثل ما
هو؟ وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا وقال لا تغضب. أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث توجب الحذر من الغش والخيانة، والواجب على كل من ولي شيء من أمر المسلمين أن ينصح لهم وأن يجتهد في أداء الأمانة وأن يحذر الخيانة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسر إلا الله رعيه ثم يموت يوم يموت وهو غاشي رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الوعيد شديد، سواء كانت الرعية كبيرة كالإمام العام والسلطان العام، أو صغيرة كأمين القرية وشيخ القبيلة ونحو ذلك وولي الأيتام وغير ذلك. وفي اللفظ الآخر عند مسلم: ما من عبد، ما من أمير يعني أبرم شيئا من أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وفي رواية مسلم أيضا عن عائد بن عمرو المزني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء الحطمة، يعني لا يبالي برعيته، يحطمها، يمشي بالغنم والإبل ونحوها في الطرق التي تضرها. فإذا كانت الرعية من بني آدم صار الأمر أشد. والواجب الحذر من الغش والخيانة وتعريض الرعية لما يضرها من سواء كان من بني آدم أو من غير بني آدم. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وتمامه: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فالدعاء لله أن الله يرفق به إذا رفق بالأمة، وأن الله يشق عليه إذا شق عليهم، الجزاء من جنس العمل. فالواجب الحذر من ظلم الرعية وإتعاب الرعية، والحذر من غشها وخيانتها. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا لما سأله قال أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وش عندك الثالث؟ كذلك وصل إذا قاتلها فاتق الوجه، لا يجوز ضرب الوجه إذا أقيم حد أو تأديب، يكون في الظهر ونحوه، لا يكون لا في الوجه ولا في الرأس. وعلى المؤمن أن يحذر شر الغضب. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: ليس الشيء بالصرعة، إنما الشيء الذي يكون عند الغضب. فإذا بلي بالأسباب التي توجب الغضب فليستعذ بالله من الشيطان، وليجتهد في أسباب إزالة الغضب من الوضوء والجلوس والاستغاثة بشيء آخر لعله يزول عن الغضب. لأن الغضب قد يجره إلى ما لا تبدأ به، قد يجره إلى سب أو طلاق أو ضرب أو قتال، فالغضب شره عظيم. ومن أسبابه ومن أعظم الأسباب في إطفائه التعوذ بالله من الشيطان.
ولو بعد مدة يفتحون
ويضعوه
إلى جنب
الأخر هكذا،
فتكون كبيرة.
المقصود لا يبنى عليه، يحطون ألواح وما ألواح ولا بأس، جمعية ولا ما هي جمعية، ألواح ولا حجارة، ثم يوضع الميت ثم يوضع اللبن عليه. لا ما يصح هذا، بين الرأس وإنها يبنى على القبر ويجسس
بالأرض، ما
هي عالية
شبر فقط لكن مسكوفة بالخرسانة.
لا ما يصح، حط عليها اللبن والتراب
أو الخشب،
هذا تحت يفصل بينه وبين الخشب والحجارة، ثم بعد ذلك بعد اللبن والتراب هو حتى يعرف أنه قبر.
بالنسبة للفتح على الميت بعد فترة اللي دفن آخر لا بأس،
إذا كان عنده ضرورة عنده ضيق في الأرض لا بأس، أما كان عنده سعة فالواجب المقابل متعددة، هذا المشروع.
صباح عليك بارك الله فيك. بيع الطعام جزافا بدون كيل أحسن الله إليك،
ما هي بس
استخدم من أمامنا حديث الأخرى من ساعة طعام فنبيع حتى أكثر
هذا كذا أبعه بس بأصل الكيل.
نعم.
أما النبي إذا باع إذا مر على صورة من طعام فنادى صاحبه بلالا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ألا جاءت فوق الطعام خياره الناس من غشنا فليس منا، ورخص بالصورة الجزائر.
أحسن الله.
أحسن
الله عليك. حديث إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه،
صحيح صحيح صورة الله سميعا بصير يتكلم مثل ما أن الله سميع بصير يتكلم ولا يلزم منه مشابهة لأن الله قال ليس كمثله شيء لكن السميع والعبد بصير سميع والله بصير والعبد بصير والله له يد والعبد له يد والله له يد والعبد له يد في الحديث واقع لكن لا لا شيء لا لا مشابهة ولا تمثيل لا مو وضعي صحيح صح أحمد وإسحاق وغيرهما
إثبات صفة الملل لله سبحانه وتعالى
وصية لي قبل لا يشابه المخلوقين
صحة حديث النهي عن السدل وأن يغطي الرجل بعد الصلاة
ما أذكر هذا
إلا حرم عليه الجنة
من باب الوعيد هذا الوعيد دخول النار وتحريم الجنة من باب الوعيد إلا من كفر كفرا أكبر هذا يخلد في النار نسأل الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء داخل فيها حرم الله أن يجعل النار مثل ومن يقتل المتابعة جاء وجاء خارجا فيها غاضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما كذلك من انتسب إلى غير أبيه حرم الله عليه الجنة أشبه نعم
رجل مطلق امرأته وله منها أولاد وانتهت عدتها ويعطيها النفقة لأجل أولاده هل يلزم أن يوفر لأجل الأولاد سكن أم يعني تسكن عند أبيها ويعطيها نفقة المأكل والمشرب للأولاد فقط
هذه عند القضاة يصطلحون يتراجعون راجع القضاة
أحسن الله عليكم هل ورد السنة في رجل في
رجل ثبت من حديث ابن عمر أنه بيعتبر في رجل كان السلام يعتبر في رجل لا بأس ذكر الرجل في طبقة في كتابه في الطبقات لا بأس
في
الرجل
له كتاب الطبقات
في اللطائف طيب معنا
هذا النبي صلى الله عليه
وسلم ثبت من حديث ابن عمر وعائشة وجماعة خالد أبو العمر قالوا ما اعتبر في رجل
من يقول ببدعية
هذا لا ما لا ما مو صحيح حديث ابن عمر ثابت ومن ابن رجب ذكرها عن السلف عن عمر وغيره
والحديث صحيح
نعم نعم حديث ابن عمر
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا والله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل فرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته أخرجه مسلم وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها فيها ترحيم مساوئ الأخلاق ومما حرم الله جل وعلا الواجب على المؤمن أن يحاسب نفسه ويحذر ما حرم الله عليه يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجال يتخوضون فيما لله بغير حق فلهم النار يوم القيامة تلاعب الأموال فيما حرم الله من أسباب غضب الله ودخول النار فالواجب على المؤمن أن يحفظ ماله وأن يصونه عما يغضب الله وأن يصرف فيما أباح الله وفيما شرع الله أما تهوب في ما حرم الله من المعاصي والفساد هذا من أسباب غضب الله ودخول النار نسأل الله العافية يقول عليه الصلاة والسلام ما أرويها ربه إن الله جل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ربك يقول جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة ويقول سبحانه ما ربك بظلام العبيد ويقول جل وعلا ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. فالواجب الحذر من الظلم في النفس والمال والعرض، يجب على المؤمن أن يحذر ظلم الناس في كل شيء لخبث الظلم وعظم عقوبته، وهكذا الغيبة هي من الظلم، وإذا ذكرك هكذا ما يكره هي من الظلم أيضا، الظلم القولي. قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما يقول، قال إن كان فيما تقول فقد كتبته وإن لم يكن فقد بهته. إن كان سيء الخلق قال فلان سيء الخلق، فلان يتعاطى كذا المنكرات، إن كان صادقا فقد اغتابه وإن كان كاذبا فقد بهته. الواجب الحذر من الغيبة، الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، وهي من أسباب الوحشة بين الناس والبغضاء والفرقة والاختلاف. وفي حديث الصحيح من حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم إنه رأى ليلة أسي به رجال لهم أظهار من نحاس يخبشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل جبرائيل عنهم ومن هؤلاء؟ قال هؤلاء